الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال الحديث الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
الله
يحكي سيدنا العرباض رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث عن مجلس كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ فيه أصحابه. يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أي تبلغ أعماق النفس. فمعنى البليغ أي الذي يبلغ أغوار النفس. قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال تعالى حكمة بالغة، أي تبلغ أغوار النفس. ولا يمكن أن تكون الموعظة بليغة حتى تخرج من القلب وحتى تسبقها الأنوار، تسبق أقوال، تسبق أنوار الحكماء أقوالهم. فحيث وصل التنوير وصل التعبير. فإذا خرج نور القلب نور الحال فصادف قلبا مستعدا، لأن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منتشرا حين كان يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من الناس مكذب كافر منكر، وكان فيهم منافق، وكان فيهم قلب أصحاب القلوب المستوعبة الواعية النظيفة. لكن المشكلة عندما توجد القلوب النظيفة ولا يوجد من يملأها بحكمة بالغة، إذن شرطان لحصول الموعظة البليغة: أن تخرج عن القلب لا عن اللسان، ألا تكون متكلفا يقول باللسانه ما ليس في قلبه. الأمر الأول أن يخرج ما يقوله من قلبه، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إلا إذا كان الإنسان متناقضا، يكذب على الناس، يبطن في قلبه شيئا ويظهر شيئا آخر، والعياذ بالله. إذن حتى تكون الموعظة بليغة لا بد من هذين الشرطين: أن يخرج الكلام من القلب، وأن تسبقه أنوار الحال. فإذا سبقته أنوار الحال نورت وهيأت القلب للسماع، فجاءت بعد ذلك المعاني فصادفت قلبا مستعدا فاستقرت فيه. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت. وهذا يشير إلى نوع الموعظة في ذلك المجلس، لأن الموعظة ما يرقق القلب، فقد يرقق القلب ذكر محاسن الآخرة، ذكر أسماء الجمال، وقد يرقق القلب ذكر أهوال الآخرة أو ذكر أسماء الجلال. وها هنا المجلس الذي يحكي عنه سيدنا الأرباب بن سارية استعمل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التخويف، لأنه قال: وجلت منها القلوب، أي خافت. وقوله وجلت منها القلوب ولم يقل وجلت منها النفوس يدل على استشعار القلب للمعنى للموعظة، لأن النفس تخاف من العقاب الظاهر وتطمع في النعيم الظاهر. إذا سمع الإنسان الثواب في الآخرة أو العقاب فخافت نفسه أو طمعت نفسه، فإنه يكون واقفا عند ظاهر الثواب وظاهر العقاب. والله سبحانه وتعالى خوف النفوس بمثل قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا تخويف للنفس. لكن أشار إلى ما تهابه القلوب بمثل قوله: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ليس عقوبة للنفس مما هو عقوبة للقلب. وهكذا عندما يذكر الحور والقصور والفاكهة ولحم الطير يرغب النفوس، وعندما يذكر ورضوان من الله، عندما يذكر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإنه يرغب القلوب. فالقلوب تخاف من القطيعة وتطمع في الوصال، أما النفوس فإنها ترغب في نعيم الحس وتخاف من عذاب الظاهر. قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فعندما تسيل الدمعة من العين لا تجتمع العين التي تحرص في سبيل الله والعين التي تبكي من خشية الله، لا تمسها النار، لا تمس النار عينا حرست في سبيل الله في الجهاد، ولا تمس النار عينا بكت من خشية الله، لا سيما في خلوتك. اسجد وازرف دموعك في سجودك، وانطرح في عتاب مولاك، وتململ وقل له يا سيدي من لي غيرك، أنا عبدك وأنت سيدي، من للعبد إلا سيده، ماذا يملك العبد، أنت سيدي وأنا محسوب عليك، أنا ملك لك، تتصرف بي كما تشاء. تململ في أعتاب السيد وانطرح في أعتابه، وأظهر عبديتك، وهذا أحسن الأحوال وأحسن أحوالي وسوقي بفضلكم وأني على أبوابكم أتملق، وأحسن أحوالي أن أكون عبدكم. السيء العبد إذا جاع مين بيطعميه؟ سيده. العبد إذا نعس مين اللي بيهيئ له حجرة النوم؟ سيده. فإذا خرج الإنسان عن ملكه وأدرك أن الملك لله، وخرج عن حوله وأدرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، عندها يكون عبدا في حضرة سيده. لا يقول أعمالي، لا يقول أفعالي، أفعالي أفعى لي. متى رزقك الطاعة والغنى به عنها. الطاعة على ظاهرك مثل النفس، كيف النفس تتنفسه دون أن تشعر، هكذا تصبح مطيعا من غير تكلف. تكون الطاعة في ظاهرك لكنك لا تلتفت إليها. من عبر من بساط إحسان نفسه أصمتته الإساءة، ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء. من عبر من بساط إحسان نفسه أصمتته الإساءة، ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا بجسدك الشريف لترحل إلى الآخرة التي هي خير لك، وللآخرة خير لك من الأولى، فأوصنا، أبقي لنا وصية نهتدي بها يا رسول الله تكون منهاجا إلى يوم القيامة. وصية مختصرة تكون كنز لنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بأمرين. الأمر الأول سلوكك الفردي، والأمر الثاني سلوكك الجماعي. السلوك الفردي اجتناب المحظورات، السلوك الجماعي أن تكون متناغما مع المؤمنين الذين عقدت معهم عقد أخوة وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. وحتى لا ينظر الإنسان إلى نقطة المركز في التجمع، قال: وإن تأمر عليكم عبد. يعني لا تنظروا إلى هوية مركز التجمع، إنما انظروا إلى قيمة التجمع وسر التجمع. يد الله على الجماعة، إذن السر في الجماعة. الشذوذ يكون معه الشيطان، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. الإنسان كان فردي، ثم أكرمه الله سبحانه فتآخى مع إخوة له في الله، التناصح، التواصي، التعاون، التكافل، هذا كنز. فإذا حصل مثل هذا فينبغي أن يحافظ على التناغم والانسجام في الحركة الجماعية الواحدة. فهو في سلوكه الفردي، ميزان سلوكه الفردي التقوى، يجتنب المحظورات، وميزان سلوكه الجماعي التناغم في الجماعة والانسجام. بقطع النظر عن مركز الجماعة أو التجمع، ذلك في أحكام الفقه يا شيخ محمد سعيد، في أحكام الفقه لو حصل أن أميرا بايعه المسلمون تأمر على مجموعة من المسلمين فسق، يحافظ على الجماعة طالما أنه في فسقه هذا لا يتجاوز حدوده الشخصية، بمعنى أن الجميع يعتصم بحبل الله القرآن، حبل الله القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأي تجمع يعتصم بحبل الله أي بالقرآن، حتى لو شذ في سلوكه الشخصي إلى درجة الفسق والعياذ بالله، لا نجد في فقهنا مشكلة، لأنه لا يمثل ميزانا. الميزان سيدنا رسول الله، ما عندنا مشكلة. مما بده يكون في مركز التجمع المعتصم بالقرآن، ما عندنا مشكلة، بشرط ألا يخرب الاعتصام بالقرآن. سلوكه الشخصي نقطع النظر عنه، إنما مطلوب المحافظة على التماسك والاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن. لهذا قال: وإن تأمر عليكم عبد، يعني لا تنظروا إلى هويتي من تأمر، إنما احرصوا على أن تكون التقوى فيكم في سلوككم الفردي، وأن تكونوا في الجماعة متماسكين كالبنيان المرصوص في السلوك الجماعي. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى إعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذه هي الآفة الكبرى المفرقة للجماعة، لا يفرق الاجتماع إلا إعجاب كل ذي رأي برأيه، والشيطان عم يدور عليه دواره. مجرد ما رأى شخص معجب برأيه يبحث عنه، يقول له: أنت الفهمان، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشيطان مع من فارق الجماعة يركض؟ مو بيمشي، يركض. لا يفرق الجماعة إلا إعجاب كل ذي رأي برأيه. أما المعتصمون بحبل الله فإنهم يخرجون عن آرائهم، لذلك من أحكام الشورى كما بين العلماء، هذه ملحظ يجب أن نلاحظه، قالوا: إذا اجتمع أهل الحل والعقد للشورى فمن أخذ برأيه يستغفر الله، ومن لم يؤخذ برأيه يحمد الله، لأنه قد يكون رأيه سبب خطأ، أما إذا ما أخذ برأيه مشي. وواجبه أن يقدم ما ينشرح إليه صدره وفق الموازين الشرعية. قالوا: إذا أخذ برأيه يستغفر الله، وإذا لم يؤخذ برأيه يحمد الله. انظر إلى هذا التهذيب الراقي للنفوس. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كلما كثرت الآراء كثرت الاختلافات. لذلك المولى قال: واعتصموا بحبل الله، يعني اتبعوا آراءكم للقرآن، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لذلك نقول دائما لطلبة العلم، نقول لهم لا تحطوا فكرة وتبحثوا لها عن التبرير في النص، إنما اقرأوا النص ليعطيكم النص فكرة، وإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تضعوا قبل قراءة النص فكرة مسبقة ثم تبحثون في النص عن تبرير لما وضعتموه من ولادة أفكاركم، فأنتم عند ذلك تقدمون بين يدي الله ورسوله. كونوا تلاميذ القرآن ولا تجعلوا القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واللي بيهجر الثاني ايش بيعمل له؟ يدير ظهره له، يدير ظهره له، فيكون القرآن خلفه. حتى ننتهي من قضية الاختلاف نتبع الهوى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي للقرآن، حتى يكون هواه تبعا أي تابعا. أما إعجاب كل ذي رأي برأيه مشكلة كبيرة كثير، التي تولد الاختلاف الكثير. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذه في تفسيرها الظاهر من حكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما راشدا، لكن في معناها المستمر لا بد في كل وقت وفي كل زمان من وجود خلفاء رسول الله الراشدين أبدا، لا ينقطع في أي زمان خلفاء رسول الله الراشدون. ولو انقطعوا يقوم يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم، روايات، حتى يأتي أمر الله. إذن المعنى اللطيف في هذا الحديث موافق لما ذهب إليه كثير من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولو الأمر العلماء. لأنهم وراثوا رسول الله، لكن الخلفاء الراشدون بهذا المعنى اللطيف ليسوا إلا من اقتدى بأقواله وأفعاله وأحواله، هذا معنى الخلفاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنتي 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 وسنتي، ما في إلا سنة رسول الله هنا. وسنة الخلفاء الراشدين مفسرة لينبهنا إلى وجود سنته في الخلفاء الراشدين في كل عصر، ما في غير سنة رسول الله، لا نتبع إلا سنة رسول الله. لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان تكون في من خلفه مجاعل في الأرض خليفة ثم جعلناكم خلائف. فكل من جاء خلف السابق فهو من الخلائف، لكن هناك من يكون من الخلائف غير الراشدة، وهناك من يكون من الخلائف الراشدة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهناك الخلائف السيئة الفاسدة المبتدعة المضلة المفسدة التي تنطلق من الرأي، ولو كان ذلك الرأي لا يتبع قول الله. كل يوم عم نسمع شيء جديد، كل يوم نسمع قصة، مرة بيحتالوا بالمال، مرة بيحتالوا في المعاملات، وآخر تمريقة اليوم كنا عم نشوفها تمريقة ثياب إحرام، ثياب داخلية، قال هاي بجوز، ومطالعي لها فتوى من الأزهر، عبارة عن ملابس داخلية مرتبة وملزقة ومكبوسة وكله تمام. وهناك مصانع الآن بدأت تتهيأ من أجل أن تصنع أسواب بدون خيطان، مباشرة يصنع الثوب جاهز مفصل، ما في حاجة أنك تفصله وتخيط، مباشرة في ماكينات جديدة. الآن في مرحلة وهذه كنا عم نناقش اليوم، هل المشكلة في المخيط أم في المخيط المعتاد؟ وهذا محيط ومعتاد. إذن هي في كل يوم بيجي ناقص، يعني كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فك عرى الإسلام عروة عروة. بدك تلبس روح البس ذباح كفارة وخلاص، لا تحتال على الدين. احتيال 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 احتيال، أشكال كثيرة مثل الربا تماما، لكن بحيال في المعاملات وكذلك في العبادات. زماني شفت بإحدى الصحف كاريكاتور واحد رئيس واحد شيخ عم يقول له الشيخ الرئيس أنا أفتيت لك مشيت لك الأمور عشان الحجاب، ولو عايز الصلاة بلا وضوء نطالع لك فتوى. هذا دين ولا دين؟ قال الله خلاص تأدب اتبع. عايشين نحن أحد الإخوة اليوم جالس حكى لنا طرفة جميلة، لأنه هذه الثياب الآن أصبحت تباع رسميا في الحجاز، تباع في الأسواق مصدقة ثياب رسمية. فطرفة جميلة حكاها إن هي لطيفة يعني من باب الدعابة بنحكيها ما بنحكيها وتروحوا تنقلوها يعني على إنه قصة لا خاصة هذا الأفندي عم يصور ويسجل هي تنقص. قال له هذه مسألة غير صحيحة وهو يناقش واحد من الأخوة أهل نجد فقال له يعني هذا الرجل العالم الشامي يعني الشامي أي من بلاد الشام مو الدمشقي قال له هذا لا يصح أبدا هذا الذي تقوله. أجابه ذلك الرجل اتفق علماء السعودية على هذا. فرد علي قال له اتفق بلاد الشام على أن كل ما اتفق عليه بلاد السعودية لا يأخذون به. هذا لعب لعب. هل فعل هذا رسول الله؟ خلاص يترك الإنسان الاختراعات خلينا على السنة خلينا على الاتباع. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي الذين يهديهم الله بالقرآن وبرسول الله عليه الصلاة والسلام ويشرح صدورهم للحق في كل زمان. وهذا يشير إليه الحديث إشارة خفية لطيفة عضوا عليها بالنواجس أي تمسكوا بها. وإياكم ومحدثات الأمور اختراعات 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 فإن كل بدعة ضلالة. في رواية فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يعني الابتداع في الدين. الصلاة هي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. الصيام هو الصيام. نعمل 100 حيلة منخليه مروق ومصحصح وما عم ياكل ولا بيشرب ما هيك يا دكاترة؟ في أسهل منها؟ ما في أسهل منها. نخليه مروق نعطي سكر وبروتين كل شيء نعطيه ما بياكل ولا بيشرب وحتى بنعطيه ما يشعر بالجوع كمان. هذا لعب. وين مقاصد الدين؟ ليش عم صوم؟ من أجل أي شيء يصوم؟ مو حتى يشعر بالذل والانكسار؟ مو حتى يشعر بالجوع بالفقر بالفاقة بالاحتياج؟ وين مقاصد العبادات؟ ما عم تشعر بمقاصد الصلاة مقاصد الزكاة مقاصد الحج؟ وين؟ لعب؟ الحكم وقف اللعبة ومشى اللعبة؟ هذا دين؟ كل يوم بنسمع قصة. اليوم إذا أردتم أنه تحسبوا أشكال اليانصيب الموجودة التي وردت إلينا من الغرب لا تستطيعون إحصائها. وفي 100,000 فتوى عم تبرر لها بدءا من ما تراه داخل علبة المحارم وإن أفتى 1,000 مفتي لها وانتهاء برسائل الجوال والقصص التي لا نهاية لها. وين الذي يقرأ القرآن فيفهمه، يفهم المطلوب المقصود؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن التظالم، ينهى عن التحاسد. أحل لكم الطيبات، يعني المباح. مو اللي دقته قام طلع طيب. طيبات يعني المباح، ما أباحه الله. فانكحوا ما طاب لكم، يعني محله، ما حل المباح شرعا، لا ما لذ للطبع. انت حر تتزوج ما تتزوج، تصطفل، هي شغلتك. لان الطيبات هي المباحات، والخبائث هي المحرمات. إذن لما سيدنا النبي بيوصينا كلمتين، تقوى الله يعني بعد عن المحظوظ، في قولك في فعلك في مالك، بعد عن المحظوظ، في السلوك الفردي، في السلوك الجماعي. إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية، خليك مع الجماعة. طالما أنت مع الجماعة أنت مظلل بالرحمة، مظلل بالتأييد، مظلل بالإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحقق فينا هاتين الوصيتين، تقوى الله والسمع والطاعة. خمس دقائق إذا في أحد يحدث. نعم، تأمر تأمر ولا تريده الجماعة. حصل يعني الظروف قد لا تكون في كل الأحوال على مراد الجميع. حصل. نعم، لا تشوف فقط المثالي، شوف انزل للواقع، لأن الإمارة قد تكون بالشورى، وقد تكون بالوصية، بوصية من كان من قبل، وقد تكون بالقوة والشوكة. هذا لفظ بليغ. نعم، مع الأمر الواقع، يعني إذا كان لا مناص من أجل المحافظة على الجماعة الواحدة إلا من هذا الاحتمال والاختيار، وطالما أن الجميع معتصمون بحبل الله، لا ينشأ شذوذ سلوكي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد هذا سيدنا رسول الله يضع كل الاحتمالات ليحافظ على رابطة جماعية. نعم، هذا الحديث يضعك في أسوأ الاحتمالات. المماليك ما حكموا؟ ما عبيد؟ العز بن عبد السلام قوم الدنيا وقعدها وما قعدها. لكن قبل العز، قبل فتوى العز، حكم بعض المماليك. العز ألزمهم، قال لهم اشتروا حالكم. كتير حكموا. يعني لا تفهموا هذا الحديث فقط في سياق السياسة الشرعية، هذا أوسع دائرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في توجيهه أمر بالتأمير وإن كانوا ثلاثة. فلا يروح مخكم إلى أوسع إمارة اللي هي إمارة الأمة، كل الأمة من أقصى مكان في الصين لأقصى مكان في أمريكا. لا، فكروا، لا تكونوا في تفكيركم تنسون موضع أقدامكم وتنظرون إلى النجوم. قدم لرجلك قبل الخطو قدر لرجلك قبل الخطو موضعها. لهذا انظروا إلى الحديث في المتاح، ولا تكونوا مثاليين. نعم، في المباح، لا في المباح. في المباح نسافر ولا ما نسافر، ناكل ولا ما ناكل، نطبخ لحم بعجين نعمل ولا ناكل لبن وتمر. واحد طلع براسه لا أنا ما عجبني. هذا عم نضرب لكم أمثلة بسيطة. ما في سؤال أصلي إلا ما أصلي، هذا فرضه الله. إنما السلطان أو الأمير يرجح للمصالح المفسدة. الميزان موجود، كيف له أن يتعرف إلى الخلفاء الراشدين المهديين؟ كثير أسأل هذا السؤال، أقول له عليك بورد، اللهم دلني على من يدلني عليك. يقول في الحكم العطائية: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه. إذا ما بتعرف ربك رح تعمى عن أوليائه، فبمعرفة الله يسوقك إلى أوليائه. البدعة، لا هنا هذا سؤال كثير منيح. صلاة المغرب أحسنت، سؤال طيب كثير. ضوابط البدعة الضلالة، العبادات المقيدة الواردة: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه اسمها عبادة مقيدة. لو أن الإنسان زاد فيها أو أنقص فهو مبتدع. 3 ركعات صلاة المغرب، قال يلا أنا يعني بدي أعمل 4، هيك زيادة مني محبوحة، هذا ضال مضل. طب أنا بدي أعمل 2 ركعات، إيش معنى في 4 ركعات عمل لي خصم في السفر، و3 ركعات ما عمل لي خصم؟ أنا بدي أقيس. قال له أنت مبتدع ضال. ليه؟ لأنه هذه إيش اسمها؟ عبادة مقيدة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. لكن هل الذكر عبادة مقيدة؟ ليست مقيدة. وبالتالي يقول الإمام الشافعي: كل ما له أصل في الكتاب والسنة ليس بدعة. يعني إكرام الضيف
له أصل في الكتاب والسنة. رحت عملت جمعية لإكرام الضيف، هذه مبتدعة لكن أصلها في الكتاب والسنة. أي أصل موجود في الكتاب والسنة من الذكر، من القرآن، قراءة القرآن بأشكال مختلفة وقصص، لا أصل. فأنت أحدثت شكل ما، هذا الإحداث اسمه من سن في الإسلام سنة حسنة. ليه؟ لأنه ما أضفت إلى الإسلام، إنما قمت بالترتيب. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على صلاة التراويح، الأصل أنه بصح في النافلة الاقتداء، فجمعهم. فلم تكن هذه إلا في الإسلام لا خارج الإسلام، لكن لو قال قائل اليوم أكل الزجاج عبادة، أو ضرب البطن بالحديد عبادة، نقول هذا لا أصل له، ليست من القربات، لا أصل له في الكتاب والسنة، بل ورد فيه نص التحريم الذي وجأ نفسه بحديدة يكون في نار جهنم مخلدا. إذن الميزان الذي يفصل بين البدعة الضلالة والسنة الحسنة في الإسلام ما كان له أصل في الإسلام مطلق، فقيدته أنت لكيفية ما، وما ألزمت بهذه الكيفية أحدا، لأن الإلزام لا يصح إلا من الله ورسوله. إلا إن كنت فردا في جماعة، فالجماعة تلزمك، حكم الجماعة يلزمك، لم يأتي الإلزام من جهة الشارع، إنما جاء الإلزام من جهة موافقة الجماعة، لأن الشارع أمر بموافقة الجماعة. سؤال أخوات عن معنى الورد، ورد لنا في وردنا صافي الشراب، يعني الورد حيث يأتون ليشربوا، كل مكان يأتون إليه ليشربوا اسمه ورد، ورد ماء جاء إلى المكان الذي يشرب منه، يعني اجعل مشربنا، مشرب أرواحنا، مشرب قلوبنا نقيا نورانيا. السؤال الثاني، شكر على النعمة كيف يكون؟ الشكر على النعمة باستعمالها في طاعة الله. السؤال الثالث، هل الدنيا تتغير أم الإنسان؟ معيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. إذا قالوا فسد الزمان يعني فسد أهل الزمان، وإلا الزمان يعني قيمة مجردة لا ينسب إليها فساد ولا صلاح. فاتحة.